الموقع الرسمي لدار الحديث بالفيوش والشحر يقدم لكم هذه المادة.
من عظيم نعمة الله عز وجل أن يؤلف الله عز وجل بين أهل الدين الواحد وأهل الدعوة المباركة بالاجتماع والائتلاف والتراحم والتآخي والتعاون والتناصر في ذات الله وفي دين الله سبحانه وتعالى. يؤلف الله عز وجل لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا لأغراض، ولكن رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى وبذات الله. فالذي لا يبالي بالاجتماع ويستشرف الافتراق بل ويتعاجل ويعجل بالمفارقة والمفاصلة ففيه نزعة بعيدة عن أهل الإسلام قريبة من أعداء أهل هذا الدين، نزعة خارجية كما استشرفها أول من استشرفها حين لم يرضوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحق ذلكم الرجل ذو الخويصرة يخرج من ضئضه هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما من عالم إلا وله هفوة، وما من جواد إلا وله كبوة. فتلك الكبوة
يقابلها ثبات ورسوخ
وإتقان.
وتلك الهفوة
يقابلها
سير وجد
وإحسان.
فلماذا
لا تغمر
تلك السيئة
في تلك البحور من الحسنات. لا ننسى ولا يلزمنا نتذكر قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم عالمنا وابن عالمنا، فلما علموا أنه أسلم انقلب قولهم دون حياء من الله ولا حياء من خلق الله بأن ذموه بضد ما كان يقولونه. وهكذا يصنع بعض الناس اليوم، لا حياء من الله ولا من خلق الله، المعيار عندهم الولاء والبراء ضيق للأشخاص. فالله معاشر أهل السنة والجماعة بالاجتماع على الحق والهدى والحذر من كل ما يدعو إلى الفرقة والردى، وأن نكون على الكتاب والسنة مجتمعين وبسير سلف الأمة متبعين ولعلمائنا وكبرائنا مستنصحين.
محاضرة لفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 27 من شهر شعبان لعام 1445 من الهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة بمنطقة حبيل جبر، حرسها الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إننا نحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمد سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المسلمون عباد الله، إننا في هذه الليلة المباركة قد اجتمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك وهذه البلدة الطيبة المباركة، هذا الاجتماع العظيم باجتماع كبار مشايخ وعلماء ودعاة أهل السنة، وهذا الجمع الغفير من محبي أهل السنة اجتمعوا لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا لأغراض، ولكن يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه نعمة أخرى عظيمة مما أنعم الله عز وجل بها علينا، إذ نعمة الأخوة في الدين والزيارة في ذات الله والتعاون في مرضات الله والتآخي والتآلف والتحابب، كل ذلك من عظيم نعم الله، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فكما ألف الله عز وجل بين المهاجرين والأنصار والعرب والأعراب وبين العجم بألوانهم مع العرب، ليس بينهم أحساب ولا أنساب، ولكن جمعتهم كلمة الله، دين الله الإسلام. فكذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى الذي جمع الأولين يجمع الآخرين، والذي امتن على الأولين سبحانه وتعالى يمتن على الآخرين، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من عظيم نعمة الله عز وجل أن يؤلف الله عز وجل بين أهل الدين الواحد وأهل الدعوة المباركة بالاجتماع والائتلاف والتراحم والتآخي والتعاون والتناصر في ذات الله وفي دين الله سبحانه وتعالى. يؤلف الله عز وجل لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا لأغراض، ولكن رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى وفي ذات الله. وهذه هي خصيصة من خصائص أهل الإسلام الصحيح، ومن ثوابت هذا الدين العظيم، ومن مبادئ وأسس دعوة أهل السنة والجماعة، ومن كذلك أعظم مرتكزاتها وعالي صفات أهلها. فإن من أعظم مميزات وصفات أهل الإسلام الصحيح أهل السنة والجماعة أنهم أهل اجتماع لا أهل افتراق، فيحرصون قدر المستطاع على الاجتماع، ويحذرون ويحذرون من الافتراق والاختلاف والشقاق. فإن الافتراق والشقاق والخلاف والنزاع إنما هو من صفات الكافرين، ومن سار بسيرهم من المجرمين والجاهلين. ولهذا ضرب الله عز وجل فيه أبشع الأمثلة وحذر منه أشد التحذير، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. التفرق والتمزق والتحزب كل ذلك ليس من دعوة أهل الإسلام الصحيح، ولا من منهج وطريقة أهل السنة والجماعة. فالذي لا يبالي بالاجتماع ويستشرف الافتراق، بل ويتعاجل ويعجل بالمفارقة والمفاصلة، ففيه نزعة بعيدة عن أهل الإسلام، قريبة من أعداء أهل هذا الدين، نزعة خارجية، كما استشرفها أول من استشرفها
حين لم يرضوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذلكم الرجل ذو الخويصرة: يخرج من ضئضه هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومعناه لهم من الظواهر ما يغرر الجاهلين وما يكون محل شبهة لغير العالمين. وأما أهل الإسلام الصحيح فعندهم من أعظم أصول هذا الدين ومن صفات أتباع سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم أن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، أهل اجتماع على الحق والهدى، وأهل حذر من الفرقة والشقاق والخلاف. فمن رأوه حريص على الاجتماع علموا أنه من أهل السنة والجماعة، ومن رأوه لا يبالي بالاجتماع ويستشرف الفرقة والخلاف فهو فيه نزعة خارجية وفيه لوثة بدعية. فإن لم يبادر بالرجوع إلى الحق والهدى وإلا هلك مع الهالكين. ولذلك لم يزل ولا يزال أهل السنة والجماعة يحرصون على جمع الناس على الكتاب والسنة، يجمعون الصغير والكبير والقريب والبعيد، ليس عندهم ما يوالون ويعادون عليه إلا الإسلام الصحيح وثوابت هذا الدين وسنة نبينا سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. فهذا من أعظم ثوابت أهل السنة والجماعة ومن أعظم صفات أهلها ومميزات هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فمن لم يرى لهذا الأصل العظيم بالا بل ويستشرف الخلاف فهو على خطر ويسير إلى خطر. ولذلك فهم كذلك، وهذا من مميزات وصفات أهل هذه الدعوة المباركة أهل السنة والجماعة أنهم يحترمون العلماء ويطيعونهم في طاعة الله، وهكذا الأمراء يطيعونهم في طاعة الله، فيجتمعون على الكتاب والسنة وما كان عليه علماؤهم وأمراؤهم في طاعة الله. أصلهم في ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن كان خلل من الأمراء فإنهم يناصحونهم بالسر لا بالعلانية، ويأخذون بأيديهم كما صنع سلفنا وأئمتنا وعلماؤنا، بل كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكما جاء عن أسامة رضي الله عنه أرضاه حين قيل له في أمر عثمان رضي الله عنه أرضاه، أخبرهم أنه إن كان عنده شيء من النصح فإنه قد أداه فيما بينه وبين أميره ولن يبديه للناس علانية، بل صح على النبي صلى الله عليه وسلم أن من له نصيحة لسلطان فليأخذ بيده وليسر له بقوله ولا يبديه علانية. ولا يخفى علينا أن الخروج على العلماء والأمراء قد يكون بالسيف والسنان، وقد يكون كذلك بالقيل والقال والكلام كما يفعل القعدية وهم فرقة من فرق الخوارج، هيجوا المجتمعات على الأمراء ففتحوا باب الفتن وحصلت بسببهم من سفك الدماء وانتهاك الأموال والأعراض الشيء العظيم والكبير. وكذلك من لا يحسن الأدب مع العلماء فيخرج عليهم فهي نزعة خارجية أخرى. من يهيج على العلماء ويهين العلماء أو يقول سأهين كرامته بمجرد مخالفة خالفه فيها، بل وربما تكون المخالفة فيما يسع فيه الخلاف، فإن العلماء قسموا الخلاف درجات وما يكون فيه في مستويات. فهناك خلاف التضاد الذي يكون به الرد بعد النصح بالحكمة والرفق، والأصل في النصيحة الرفق والحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. ولهذا الحديث قصة وسبب: مر بعض اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت غضبا وحنقا وغيرة وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وعليكم السام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق، وذكر لها ما سمعنا من الحديث، فقالت: يا رسول الله، أما سمعت إلى ما قالوا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت إلى ما قلت؟ يعني أجاب بقوله وعليكم، فكان هذا كافيا. فإذا كان هذا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فكيف بأخيك المسلم؟ بل كيف بأخيك من أهل دعوتك؟ كيف بمن يحمل هم الدعوة ويحمل العلم والقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يأمر الناس ويعلمهم؟ من يقوم بإصلاح حال الناس بالتصفية والتربية؟ بل كيف إذا كان الأمر في عالم من العلماء وواجهة من كبير الوجاهات في المجتمع من الفضلاء؟ إن من أصول دعوتنا أننا نفرق بين مسائل الخلاف التي تكون خلاف تنوع فيسع الناس العمل بذلك كله، أو كذلك خلاف أفهام فلا يعنف على من خالف فيها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أمر أصحابه بقوله: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة رضي الله عنهم فأدركتهم صلاة المغرب أو كادت وهم في الطريق، فخشي بعضهم فوات صلاة المغرب فصلى العصر في الطريق، وبعضهم واصل السير ولم يصلي العصر إلا في بني قريظة وبعد المغرب. فبلغ ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف على أحد منهم. هذا من خلاف الأفهام الذي يسع فيه الخلاف ويكون به الأدب. وهكذا لم يزل ولا يزال علماء الإسلام يحترم بعضهم بعضا في المسائل التي يسع فيها الخلاف والتي يختلف فيها الرؤيا باختلاف الدليل أو المدلول، ولهم في هذا من الأدب الرفيع والكلام العلي ما هو محل اقتداء واعتساء لنا. أدب علمائنا وسلفنا ومن سبقنا في هذا الباب والله يخجل الإنسان إذا قرأ فيه ووقف عليه. فالمسائل الخلافية التي يسع فيها الخلاف ينبغي أن يسعنا ما وسع من قبلنا، لن يغطي أحد منا عين الشمس في مسائل الخلاف. لم يزل ولا يزال الناس يختلفون لاختلاف الحجة والبرهان والنظر في الدليل والمدلول. فالدلائل والمسائل لها أوجه في النظر في الدليل والمدلول، فإذا اختلف العلماء بسبب ذلك لن يدفعنا ذلك الخلاف للشقاق والفرقة والنزاع والتناحر، بل إن ديننا يأمرنا بما هو أعظم من ذلك، بأن نغلق أبواب الخلاف وندع الجدال الذي يسبب ذلك الخلاف. فصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدل، الجدال بالدين، من صفات المبتدعين لا من صفات أهل السنة المتبعين. فأهل السنة والاتباع لا يحبون الجدال، وقد سطر هذا في كتب العقائد كبيرها وصغيرها بالتحذير من الجدال في الدين. فكيف بالمفاصلة والمفارقة والتضليل فيما يسع فيه الخلاف؟ وأعظم من ذلك أن أهل السنة والجماعة يكبرون ويعظمون ويحترمون ويتأدبون مع كبرائهم وعلمائهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وفعله بإنزال الناس منازلهم. فليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعطي لكبيرنا حقه، كبير العلم وكبير السن وكبير الدرجة وكبير المنزلة له في ديننا شأن. إذا كان في الدين يقال أهل العثرات، فكيف بمسائل الاجتهاد؟ بل لو قدر الخطأ فكما قال العلماء: ما من عالم إلا وله هفوة، وما من جواد إلا وله كبوة. فتلك الكبوة يقابلها ثبات ورسوخ وإتقان، وتلك الهفوة يقابلها سير وجد واجتهاد وإحسان. فلماذا لا تغمر تلك السيئة في تلك البحور من الحسنات؟ وكان من نظر علمائنا وفقه سلفنا وأئمتنا أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. هذا هو الفقه في الدين. من عرف بالسنة والاستقامة إذا وقعت منه الهفوة أو الخطأ فإنه يغمر في بحر حسناته. ولهذا كان من ثوابت ديننا ومن أصول ومميزات وصفات دعوتنا حسن الظن بالمسلمين وبالعلماء والدعاة خاصة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. بل الله عز وجل قال في كتابه الكريم: إن بعض الظن إثم. أين من يحمل سوء الظن ويجعله هو الأصل في الناس؟ من يجعل ذلك في العلماء فضلا عن غيرهم من عوام المسلمين؟ وهكذا كذلك من صفات ومميزات دعوتنا وثوابت ديننا أن أهل هذه الدعوة المباركة يحرصون على مراعاة المصالح من المفاسد في التعامل مع الأفراد والجماعات ومع المسائل، وما يكون كذلك من المحدثات. فإذا نزلت النازلة نظروا إليها بالموازين الشرعية والثوابت الدينية فراعوا المصالح من المفاسد. فنظروا إليها بعموماتها وأصولها ونصوصها وفتاوى كبراء علمائها، فعند ذلك يحرصون على أعلى المصلحتين فتتبع، وأشد المفسدتين فتدفع. فقه مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة ومن تطبيقات سلف الأمة، بل وما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك سارت أمور وكذلك دعوة ومنهج أهل الحق على أكمل وجوهها وأحسن صورها وأجمل كذلك هيئاتها. جملوا هذا الدين بمواقفهم وحسن تصرفاتهم وحسن أخلاقهم. ومن حرم العلم والحلم فإنه لا يراعي لهذه القاعدة بالا، وليس له في فكره وذهنه مكانا، بل إنه يطيش طيش الجاهلين ويتصرف تصرف غير العالمين فيخبط خبط عشواء. انظروا ما وقع في مسألة كورونا التي مرت، كيف كانت مواقف علماء أهل الإسلام وكبار أهل العلم الأعلام، كانت فتاوى راسخة على ثوابت هذا الدين. اجتمعت الفتاوى على مراعاة المصالح من المفاسد، مع أن العلماء ليسوا من بلد واحد، هذا من المشرق وذاك من المغرب وذاك من الشمال وذاك من الجنوب وذاك عربي وآخر أعجمي، جمعتهم أصول وثوابت هذا الدين. وأما من حرم الحلم والعلم فهم يخبطون خبط عشواء لا يراعون المصالح من المفاسد. ثورة على العلماء وخروج على الأمراء واستشراف للخلاف والفرقة، وهكذا وغيرها من النوازل التي نزلت بالأمة تفرق به بين العلماء ومن يلتصق بهم وليس منهم، تفرق به بين من عرف هذه الدعوة عن قرب فمرسها وعايشها وعايش علماءها وأهلها، وبين من هو لصيق بها إنما له منها الدعاوى. وكما قيل ليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وليست السلفية بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لا بد من البراهين الصادقة والأدلة الواضحة التي تبين السلفية بانقيادك لسير السلف الصالح. أين من السلفية أن يكون ولاء وبراء ضيق؟ من خالفني أهنت كرامته. أين من السلفية أن يكون الولاء والبراء الضيق للأشخاص لا لثوابت هذا الدين؟ بالأمس يكون الرجل فيهم عالما من كبار العلماء، فإذا رجع عن دعوتهم وخالف ما كانوا عليه صار في غمضة عين جاهل من الجهلاء وسفيه من السفهاء. ما أشبه هذا بما وقع من اليهود، بما وقع من اليهود مع عبد الله بن سلام. لا ننسى ولا زلنا نتذكر قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: عالمنا وابن عالمنا. فلما علموا أنه أسلم انقلب قولهم دون حياء من الله ولا حياء من خلق الله، بأن ذموه بضد ما كان يقولونه. وهكذا يصنع بعض الناس اليوم، لا حياء من الله ولا من خلق الله، فالمعيار عندهم الولاء والبراء الضيق للأشخاص. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي أن نفرق بين من يبني وبين من يهدم. الهدم يحسنه كل أحد، وأما البناء فأمره صعب من هذا الذي يستطيع أن يصبر على البناء وعندك من يخالفك وعندك من يضادك وعندك من يحرص على هدم بنائك؟ صار بعض الناس أشبه ما يكون بأبي لهب وأبي جهل. يأتي العالم من علماء أهل السنة إلى بلاد الكافرين يدعو إلى دين الله في مسجد من مساجد السنة، ليست مسجد رافضة ولا مسجد شيعة ولا مسجد صوفية، بل مسجد سنة من إخواننا أهل السنة. ويأتي عالم من كبار علماء أهل السنة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف بعض هؤلاء الشباب الطائش عند باب المسجد: لا تدخل، هذا الشيخ مبتدع، هذا الشيخ ضال، هذا الشيخ كذا وكذا. هل هذا من الحكمة؟ هل هذا من دين الله؟ أسألكم بالله رب السماوات والأرض، أين هذا من مراعاة المصالح من المفاسد؟ أين هذا من الحكمة التي أمر الله عز وجل بها؟ أين هذا من مواقف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين؟ أين هذا من مما يجب من تحسين وتجميل هذا الدين؟ من الذي يأتي إلى المسجد فينزل الخطيب من فوق المنبر بالسلاح وبالأطم لأجل أنه ليس من أهل جماعته؟ لم يحصل هذا من أهل السنة، لم يحصل هذا من أهل السنة، ولكنه حصل من هؤلاء الذين حرموا العلم والحلم، لأجل أن نعرف من الذي يجمل هذا الدين ومن الذي يشوه جماله بتصرفاته الجهلاء ومواقفه المليئة بالسفاهة والضلال. أيها المسلمون عباد الله، دعوتنا دعوة رحمة، دعوة أهل السنة دعوة رحمة، دعوة رفق، دعوة حكمة، فهي تجمع لا تفرق، وهي تعلم لا تجهل، وهي تحبب لا تبعد. النبي صلى الله عليه وسلم غضب في من صلى فأطال بالناس الصلاة فقال: إن منكم لمنفرين، فما بالك بمن يستخدم السلاح وأجهزة الدولة وأطمها في نزع المساجد وإثارة الخلافات والصراعات وإثارة الفتن والخلافات؟ كل هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فأهل السنة والجماعة لا يستشرفون الخلاف، بل دائما يوصون أنفسهم وأبناءهم وطلابهم بالصبر والحكمة والرحمة بالتعامل مع المخالفين، وهم يعاملون المخالف معاملة المريض لا معاملة العدو مهما فعل، فهم يصبرون ويحلمون، يبينون الحق ويوضحون بحسب الزمان والمكان وبالحكمة التي تعلموها من هذا الدين. ومع ذلك فلا يرمون بالسيئات، بل إذا رموا بأنواع الأذى فيكونون كالشجرة التي إذا رميت بالحجارة لم ترمي إلا بالثمار. هذه هي دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة رحمة واجتماع، لا دعوة فرقة واختلاف، بل يحرصون غاية الحرص على تجميل هذا الدين، وأن يكون الواحد منهم حاملا لدين الله مجملا له لا مشوها له. يحذرون أشد الحذر أن يؤتى هذا الدين من قبلهم أو من قبل أحد منهم، لعلمهم أنها أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. فالله الله، معاشر أهل السنة والجماعة، بالاجتماع على الحق والهدى والحذر من كل ما يدعو إلى الفرقة والردى، وأن نكون على الكتاب والسنة مجتمعين وبسير سلف الأمة متبعين ولعلمائنا وكبرائنا مستنصحين، وبكذلك أئمتنا وولاة أمورنا طائعين في طاعة الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا بأمور شرعنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.